يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فطلب مني أن أتحدث عن رحلتي في طلب العلم، أو عن مراحل طلبي للعلم، وهذا هو التوصيف الصحيح. يعني اللهم استعان، يعني هذا موضوع كثير جدا حقيقة على نفسي أن أتكلم، لأني لا أرى شيئا يعني ذا بال يذكر، لكن اللهم استعان سأقول طرفا من كيفية تحصيلي للعلم وكيف كان، لعل الله عز وجل أن ينفع بها الجلوس. كان أول ما تفتحت عيني على العلوم الشرعية في حدود سنة 75، سنة 74-75، مع مطلع ازدهار الدعوة السلفية في مصر. فكنت أصلي في مسجد العين الحياة، اللي كان خطيبه الشيخ عبد الحميد كشف رحمه الله، فكان تجار الكتب يعرضون أصناف شتى من الكتب. فبعد ما أنهى الصلاة كنت أنظر إلى هذه الأغلفة، فلفت نظري كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، مع الخطأ الصغير طبعا الثانية. فتناولت الكتاب وبعدين قرأت في مقدمته شيئا وأنا واقف، فأعجبني أسلوبه، نظرت إلى الحواشي، حواشي الكتاب، فأحسست بفخامة، فخامة في الكتاب، لكن لا أفهم شيئا. سألت عن سعر الكتاب، كان وقتها بأظن 15 قرش أو كده، فطبعا إيه لم أكن أقدر على هذا الثمن آنذاك، فقلت أؤجله للأسبوع القادم. فدرت برضو أبحث، وجدت تلخيص صفة صلاة النبي الشيخ الألباني، فتناولت هذا الكتاب، وكان أظن بقرشين أو بثلاثة في الحدود دي. فلما قرأت هذا الكتاب وجدته يزلزل ما ورثته من الصلاة عن أبائي، أشياء جديدة جدا ومختلفة. فجعلت أحلم باقتناء الأصل، وأنا طول الأسبوع خائف إني إذا رجعت إلى المسجد مرة أخرى لا أجد الأصل، كن أحد اشتراه كذا. فلما اشتريت هذا الأصل كما يقال ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح. قرأت المقدمة، فالمقدمة هي التي أحمد الله عز وجل أوقفتني على الطريق من البداية. إشكال الإنسان يتردد ما بين الأفكار لا يكون منهجه سليما أبدا، يعني مرة يكون على الفكر الفلاني ويكتشف أنه غلط، فيحول إلى الفكر الآخر يكتشف أنه غلط، هذا لا يعني يخرج سليما أبدا. إنما يعني إذا الله عز وجل فتح عينه على المنهج الصحيح من أول أمره، هذا كله فاتح خير. فمقدمة الشيخ الألباني على كتاب صفة الصلاة من أمتع ما قرأ في حياتي حتى الآن، لأنها لخصت الشهادة، القسم الثاني من الشهادة، وهو أشهد أن محمدا رسول الله، إن أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، وأشهد أن محمد رسول الله ولا متبوع بحق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. فهذه المقدمة كانت مقدمة نفيسة، بدأ أشعر أن علم الحديث هو العلم الذي بدونه تبقى علوم كلها مغلقة لا تشعر بطعمها ولا حلاوتها. ليه؟ لأن علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة. فتصور مثلا في منزل فيه أمير، ولكنه لا يستطيع أن يصنع لنفسه كوبا من الشاي، فهو لا يستغني عن الخادم، يعني بقاء الخادم هو بقاء حياته. كذلك علم الحديث بالنسبة لبقية العلوم الأخرى، علم الحديث يحتاج إليه المتكلم في التوحيد وفي التفسير وفي الفقه. ليه؟ لأن كل أدلة تحتاج إلى تمحيص، يعني القرآن محفوظ، لكن أكثر أدلة تفصيلية جاءت من السنة. فلو لم يكن الفقيه عالما بتصحيح الأثار، فمن السهل جدا أن يخصص، وقد وجدنا هذا في كتب الفقه، وكم يعني مثلا من واجب صرفوه إلى مستحب بدليل واهم ضعيف أو العكس. ولذلك تجد الفقيه المعظم للدليل العالم الصحيح في مستقيمه تجد لفقيه حلاوة لا تجدها للفقيه الصرف. واعتبر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله لما بيتكلموا في الفقه تشعر ان الفقه في مثل الحدوث، تقرأ ولا تمل. اقرأ بعض كتب المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وليكن مثلا رجل بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وهو علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبكي. فتقي الدين السبكي في نظر البلقيني وفي نظر ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي وصل الى رتبة الاجتهاد. ويعني استفدنا هذا من محاورة حصلت بين ولي الدين العراقي وبين شيخه البلقيني. فبيقول ولي الدين لشيخه البلقيني، يقول لما لم يجتهد تقي الدين السبكي اذا افتى يفتي بمقتضى الدليل مع انه بلغ رتبة الاجتهاد؟ فسكت البلقيني ولم يجب. فقال ولي الدين العراقي اظن هذا لاجل وظائفه، اللي انت عارفين كان فيه المدارس، كان يعني مثلا مدرسه تدرس فقه الشافعي ومدرسه تدرس فقه الحنفي وفقه الحنبلي الى اخره. فما كانوا يسمحون لتقي الدين السبكي ان يخالف المذهب الشافعي. وانت عارف ابن رجب الحنبلي مع نباهته اعتزله الحنبلة لأنه خالف ابن تيمية. كان اللي خالف ابن تيمية كانوا يهجرونه. فابن رجب يعني أراد أن يقول يعني ابن تيمية صحيح مع جلالته لكن ليس نبيا ليس معصوما، يعني خالفه في مسألة الطلاق ثلاث، ابن تيمية يقيعها واحدة وابن رجب يقيعها ثلاث مثل المذاهب. فلما خالف ابن تيمية مع تعظيمه وهو حقيقي يعظم ابن تيمية فعلا، وكلمة ابن رجب الحنبلي يعني لا يقال ابن تيمية الحنبلي ولا ابن القيم الحنبلي، لا ابن رجب الحنبلي، فيفهم من هذا ان هذا رجل حرر المذهب ومع ذلك لم يتحملوا مخالفته في ذلك. فكذلك جماهير العامة الشافعية لا يتحملون مخالفة تقي الدين السبكي للمذهب الشافعي. فولي الدين قال ارى ان ذلك كان ليه، لانه كان ماسك قاضي القضاء وله يعني وظائف المذهب الشافعي. قال فتبسم البلقيني، تبسم البلقيني يعني كأنه أقره على مثل هذا. فلما تقرأ لتقي الدين السبكي في الفقه أي مسألة فقهية تشعر أن أنت أمامك عقبات محتاج أنك أنت تتجاوزها، ألفاظ محتاج أنك أنت يعني تفهمها بصعوبة، تفتح القاموس عشان تفهمها، لازم تراجع كتب الأصول لأجل أن تفهمها، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية تقرأ له تشعر بالحلاوة، حلاوة الفقه، حلاوة العرض وحسن عرض المسألة هبة من الله تبارك وتعالى. فالحقيقة المقدمة الشيخ الألباني في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع تجديد نقل ما قاله الأئمة المجتهدون في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينبغي لأحد أن يوضع في مقابله أبدا، لا أحد يزن أن تضع في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وجدد لنا الكلام الذي ما كنا نعرفه عن العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي ونحو هذه العبارات. فالحقيقة أول ما قرأت هذه المقدمة وجدت أن علم الحديث ينبغي أن يكون هو أولى العلوم الأكاديمية التي أدرسها، وأقول الأكاديمية حتى لا يستدرك علي بعلم التوحيد، أقول أول العلوم الأكاديمية علوم الآلات. طالما دخلنا في الدراسة بعد يعني اعتقادنا وأن لابد من دراسة العلم العيني فرض الذي لا يصح توحيد المرء إلا به ولا تصح عبادة المرء إلا به، إذا كان في جهد دراسي يبقى علم الحديث. فكان لنا الله يرحمه ويغفر له الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو صاحب تكملة المجموع شرح المهذب النووي، كان يعطي في ذلك الوقت أربع دروس في بيت صلبة ماليزيا بالقرب من ميدان العباسية. فكان بيشرح صحيح البخاري والمجموع للنووي وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وكتاب إحياء علم الدين الغزالي. فبدأت أواظب على حضور دروس الشيخ المطيعي رحمه الله، ولكني تكاسلت عن حضور هذه الدروس في أواخر حياة الشيخ المطيعي في مصر بسبب كلمة قالها الشيخ الألباني. والشيخ المطيعي رحمه الله عليه كان يتكلم في الألباني بشدة، والألباني هو الذي فتح عيني على الحق فأواليه، ودي طبيعة الإنسان. ولذلك حياة مثلا نقول المفروض الإنسان لما يدرس فقه يدرسه من الدليل، يجيب كتب الأدلة يدرسها. ليه؟ لأن أنت كده بتجعل الطالب يوالي صاحب الكلام اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما تكلم كان في أذكر مسألة قضاء الفوائد. ومعروف طبعا رأي جماهير العلماء الأربعة وجماهير أصحابهم بوجوب القضاء حتى على المتعمد، خلافا لابن حزم ومن نحوه كابن القيم مثلا، واختار هذا القول الشيخ الألباني انه اذا ترك الصلاة عامدا لا يستطيع قضاءها ابدا، وردوا على حياس اليقظان على النائم والناس على المتذكر وكذا. فانا لما قرأت هذا البحث الصحيح للشيخ المطيعي الى هذا الموضع في تدريس الفقه، فقال ان الاصطواد وجوب الاعادة، فانا قلت اناقش، فقلت يا شيخنا يعني هناك من يقول من العلماء انه لا يستطيع ان يقضيها ولو اراد، لان الصلاة فاتت من 10 سنوات كيف يقضيها الان؟ فالله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني لها وقت اول وقت اخر، فكما لا يجوز ان يصلي المرء قبل الوقت لا يجوز ان يصلي بعد الوقت. فقال لي من قال بهذا؟ فانا طبعا لست حديث عهد، فما اعرف ما قرات في المحلى ولا اعرف من هذا ماذا ابن حزم. فقلت له الشيخ الالباني، قال لي من الالباني؟ قلت هذا عالم، قال لي من اصحابنا، من اصحابنا الشافعية. فقلت له لا ده هو عالم معاصر، قال لي دعك من المعاصرين وايه، ونفض يده كده وخلاص. هذا الموقف احتملت معاه. بعد كده تكلم الشيخ المطيع على مختصر البخاري للشيخ الالباني، وقال ان البخاري لو احياه الله لقال لا اعرف هذا كده، وان مثل هذا المختصر كمثل رجل كتب حديثا ثم مزقه، مزق الاوراق وبدا يجمع الاوراق مره اخرى، فاذا به يضع حرف على غير مكان. يعني ايه؟ يعني هل ربما لعل كده، يعني تطبع الكلمات في الاخر، يعني ليس لها. فالحقيقه بعد ما سمعت هذا الكلام يعني ايه غضبت قليلا، وقلت خلاص طالما انه بيقع في الشيخ الالباني يبقى انا لا احضر هذه الجلسه. وتقاعدت عن حضور الجلسه يمكن شهر شهرين، لكن شعرت بحاجتي الشديده لهذه الدروس، ما استطعت ان اتركها. وتبين لي فيما بعد انه الخساره اللي الانسان خسرها لما قرات تراجم العلماء ان لا يجوز للطالب ان يهجر استاذه اذا وجد في خلقه عرامه او شده او نحو ذلك. واثر فيه جدا ما قراته في ترجمه الصيمري الحنفي مش الشافعي، قال كنت اقرا سنن الدارقطني عليه، فوقع الدارقطني في ابي حنيفه فتركت مجالسته، فمات الدارقطني ولم يقرا عليه السنن. قال ما ضر الدارقطني اني لم اقرا، وندم كثيرا، ندم كثيرا ان تغيب عن هذه المجالس، ويعني فات الخير الكثير. فطبعا ما علمت يعني بان هذا خلق مذموم من الطالب، ان هو يهجر شيخه لمجرد انه انس منه شيئا يخالف هواه. كان الاعمش رحمه الله يشتد على طلبته، ولدرجه انه كان يهينهم احيانا، كان يهينهم. يعني رجل راوي مشهور جاءه فقال يا ابا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار وجئت لاسمع منك حديثا. كان ده امام الايه؟ امام الطلب. فقال له اكتر بالنصف الاخر وارجع، وابى ان يحدثه. وطالب اخر لما علم عسر الاعمش في التحديث او امام الطلب كل هذا، قال له يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا اسناده، ولم يجبه ولم يعطيه الحديث. والمشهور انه رب لهم كلبا، كان اذا سمع همهمتهم ودبدبت ارجلهم كان يطلق عليهم الكلب. وشوف بقى شعر ابن الحجاج وسفيان الثور والكلام ده لما يجروا امام كلب، ومع ذلك كان اذا دخل الكلب الدار رجعوا اليه مره اخرى. فكان الاعمش يقول لهم لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم، لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرتم. فالحقيقه هو ده اللي هون قليلا من الاستفاده الكبرى والمواظبة التي كنت أواظبها على الشيخ المطيع. إن تكلم في الشيخ الألباني ليه؟ لأن أول من فتح عيني على المنهج الحق فصرت يعني أواليه وأحبه. حتى إن كان في فترة من فترات في بداية الدعوة السلفية في مصر كان يوالى ويعادى على شخص الشيخ الألباني، وكنا نرى أن هذا مشروع،
وننقل كلام العلماء. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على الإسلام، أحمد بن حنبل. العلماء قالوا كده في ترجمة أحمد، يقولون يعني لا يجتمع بغض أحمد مع السنة. كانوا يقولون هذا دليل إن الإمام أحمد عالم مشهور، حتى لما يصفوه يقولون إمام الحديث والسنة، مما يشعرك أن الرجل قد يكون إماما في الحديث وليس إماما في السنة. فكنا نأتي بمثل هذه الأقوال ونقول كذلك الألباني في زماننا مثل الإمام أحمد في زماننا، فنحن نوالي ونعادي عليه. فكانت دي أيضا لها برضو بعض الإيه، بعض السلبيات. فلما أردت أن أنا أقرأ في علم الحديث ما كنت أعرف إطلاقا اسم ولا كتاب من كتب المصطلح. بدأت أذهب إلى المكتبات أبحث في الأرفف عن أي كتب في الحديث. فأول كتاب تناولته وهو الذي فتح عيني كتاب الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع. فأخذت هذا الكتاب وبدأت أعرف أن في أحاديث مكذوبة، وهذا الكتاب عكر علي المتعة العظيمة التي كنت أعيشها خلف الشيخ عبد الحميد كشف رحمه الله. أنا كنت بروح خطبة الجمعة متعتي في الأسبوع كله. الإنسان يعني يروح هناك يتمتع بالإلقاءات ويتمتع بالأحاديث، ولكن اكتشفت أن الشيخ رحمه الله كأنه كان بيحضر خطبة الجمعة من الفوائد المجموعة من كثرة الأحاديث الموجودة فيه. فبدأ يعكر علي. فأول حديث وقفت عليه في الكتاب سمعت من الشيخ عبد الحميد رحمه الله كان حديث إن الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاص. فذهبت له، وكان الشيخ رحمة الله عليه كان له درس بعد صلاة المغرب، فكنا نذهب، وكان الشيخ رحمة الله عليه الناس كانوا يقبلون يده، فمن كثرة بقى ما هو يمنع هم يقبلوا يده فصار يتوقف. ليه؟ لأن هذا عناء معنى، يكون ينزع يده من كل إنسان ده حيروح يده مخلوع. فالمهم كان في عادة الشيخ رحمة الله عليه أن هو يعني يجلس على الكسرة للدرس ويعني يمد يده، فمن مقبل ومن مصافح ونحو ذلك. فأنا وقفت في الطابور وعلى أساس أنتظر دوري يعني في السلام ونحو ذلك، فسلمت عليه وبعدين همست في أذني وقلت يا شيخنا في حديث قرأته من ابن القيم رحمه الله قال فيه أنه حديث مكذوب وحديث موضوع وهو حديث كذا وكذا وكذا. قال لي لا الحديث ده صحيح. فخلاص ما رجعته، لكن هذا الكتاب لما فتح عيني عليه فيه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث نحن نسمعها من الواعظين ونسمعها من اللي هم في نظرنا من العلماء، لأن لم نكن نفرق المذاق بين العالم والواعظ. فوجدت كثيرا من الأحاديث التي يحتج بها هؤلاء موجودة في كتاب الفوائد المجموعة، فهذا حفزني جدا على ضرورة دراسة علم الحديث حتى نميز ما بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة. فأيضا صفت بعد اقتناء هذا الكتاب الذي صير عندي قناعة كاملة في ضرورة دراسة هذا العلم الشريف. وأنا أطوف أيضا على بائع الكتب وجدت أول 100 حديث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وثلاث سيئة الأمة للشيخ الألباني. طبعا خلاص الشيخ الألباني صار بالنسبة لي يعني سماء، وصار القمر المنير بالنسبة لي، فكل كتاب عليه اسم الألباني أحاول أن أقتنيه بما استطعت. لما تناولت السلسلة الضعيفة والمئة حديث الأولى وجدت أن الشيخ كان حريصا على أن يحقق أشهر الأحاديث على ألسنة الناس، فأصبت بشيء من الإحباط وظننت أنه لا يوجد حديث صحيح من كثرة ما أحاديث المشهورة على ألسنتنا التي أراد الشيخ في السلسلة الضعيفة. فبدأت مع الشيخ المطيع رحمه الله عليه أفهم لأول مرة المصطلحات التي كان يقولها عن الإسناد وأنا لا أفهم. سألته عن الكتب التي استعين بها، فقال إن هو في الشيخ المطيع كان له كتاب اسمه تحت راية السنة تبسيط علوم الحديث. فأخذت هذا الكتاب ومن خلال حواشي الكتاب عرفت كتب الفن التي ينقل منها، عرفت بقى أسماء الكتب تدريب الراوي فتح المغيث توضيح الأفكار، هذه الكتب عرفتها بدأت أنقل عنها. لما وقفت على 100 الأولى من السلسلة الضعيفة وجدت الشيخ الألباني له أحكام مختلفة على الأحاديث، فمرة يقول باطل ومرة يقول موضوع ومرة يقول منكر شاذ ضعيف معل. فسألت نفسي هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد ولا لها معاني مختلفة؟ او ان الانسان عنده الحريه ان يعبر باي لفظ من هذه الالفاظ على اي حديث. فبدات دراسه للسلسله الضعيفه وهي يمكن دي كان انفع الدراسات التي درستها ونفعني الله عز وجل بها كثيرا في تمييز الاحاديث. طيب اول حديث حققت معناه المنكر. انا اعرف المنكر في الاصطلاح يقول مثلا اذا خالف الضعيف الصدوق فحديث الصدوق يبقى مقبول وحديث الضعيف يبقى منكر. لكن اجد احيانا ان الثقة اذا خالف يقال فيه منكر برضه. فبدأت هذه الرحلة استكملت الخمسة اجزاء الاولى اللي هي 500 حديث الاولى مع بقية السلسلة وبدأت انظر في كل حديث الشيخ الالباني قال فيه منكر. هل هناك سمة معينة في كل حديث قال فيه منكر بحيث ان انا اعرف حد المنكر ام لا؟ فقرأت كل الاحاديث التي قال فيها منكر على بعضها فلم اجد شيئا يعني استطيع ان انا اصدقه انا ذات، لكن صار عندي رسم للمنكر في نفسي. اول ما ارى هذا الحديث اعرف ان هذا الحديث يقال عليه منكر، لا يقال عليه مثلا باطل او يقال عليه موضوع او نحو ذلك. وكذلك كل الاحاديث اللي قيل فيها باطل، طب الفرق بين الباطل والموضوع؟ هذه كلها اسئله كانت تاتي الى مخيلتي وانا ادرس السلسله الضعيفه. فنفعني الله تبارك وتعالى بهذه الدراسه ايما نفع. ان هناك فرق كبير جدا ايها الاخوه ما بين المحدث والرجل العالم بالاصطلاح، في فرق كبير. المحدث نادر الوجود، انما اللي يعرف الاصطلاح كثيرون. يعني انت تجد مثلا رجل لم تقف له على تحقيق حديث لكن له كتاب في المصطلح، يكتفي المصطلح فهم مصطلحات اهل الحديث ليست مساله صعبه، لكن هل هو محدث بمعنى هل له ملكه يستطيع بها يميز الحديث صحيحا من ضعيفا؟ هذا هو الفرق الكبير حتى ما بين الشيخ الالباني الان كرجل محدث اختلط الحديث بشحمه ولحمه على مدار 60 سنة وما بين الكثير من الفقهاء الذين صنف بعضهم رسائل في مصطلح الحديث. في فرق كبير. يعني أبو حاتم الرازي ألقي عليه مرة حديث رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فلما ألقي هذا الحديث قال هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. فكأن حديث الأعمش له طعم، زي أنت ما تميز ما بين الطعام الفواكه المختلفة والأطعمة المختلفة. صار عند أبي حاتم الرازي صعود أحاديث العلماء، طعن حديث الأعمش ثابت عند أبي حاتم. أول ما يسمع حديث يقول ليس هذا من حديث الأعمش، هذا يشبه حديث عمرو بن الحصين، عمرو بن الحصين كذاب. وإحنا نعرف الأعمش كان مدلسا، فمن المحتمل أن يكون الأعمش دلسا. فبيقول أبو حاتم الرازي إنه بعد عدة سنوات دخل بلدا من البلدان في طلب الحديث، فإذا به يجد هذا الحديث عن الأعمش عن عمرو بن الحصين عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر. فصدقت فراسة ابي حاتم الرازي، هي دي اللي بيسميه العلماء الملكة. فهذه الملكة لا تتأتى الا بكثرة الممارسة، وهذه الملكة ليست مقصورة على علم الحديث فقط، بل كل الصناعات خاضعة للملكة. يعني عندي حكاية لما بذكر الملكة ام اذكر هذه الحكاية التي رأيتها بعيني. كنت اقف مع رجل ميكانيكي سيارات فامامنا طريق سريع، ففي سيارة مرت بسرعة ولها صوت مزعج. هذا الميكانيكي قال لي ان السيارة دي فيها العيب الفلاني، قال لي ان هذه السيارة الكورونا الخلفية ليس فيها شحن. واحنا واقفين، والعجيب ان هذا الرجل اللي هو صاحب السيارة كان جاي للميكانيكي ده، فصعد الى الورشة. فاول ما الميكانيكي شافه قال له انت العربية محتاجة شحن، كورونا عندك محتاج شحن. فقال له انت بتعلم الغيب ولا بتاع؟ ضحك مع بعض كده. فقال له ايه، انا بمجرد سماع الصوت اعرف ان العله في ميكانيكي. فعلا فتحوا الكورونا امامي وده دي فعلا ليس فيها اي شيء يدخل من الشحن. تصور لان ولد صبي صغير بقاله 10 سنين فقط في نهج الميكانيكي يعجز عن التقاط هذه العله التي التقطها هذا الميكانيكي اللي بقاله 45 سنه في النهج. كذلك الطبيب، الطبيب بمجرد ما يرى المريض يقول هذا مريض بالداء الفلاني، ما هي دي الملكة، بخلاف الممارس العام أو بخلاف الإنسان الطبيب الصغير أو كذا. فالمسألة ليست مقصورة على علم الحديث، إن قال الملكة علم الحديث واللي يحتاج إلى ملكة فقط، بالعكس كل العلوم، كل ما الإنسان تزداد خبراته في هذا العلم مع طول الوقت كل ما يحصل هذه الملكة. ولذلك هناك فرق ما بين المحدث والمتكلم في المصطلح. المتكلم في المصطلح سهل جدا أن أي رجل يأتي على أي علم من علوم الآلات ويتكلم، يعني قد أنا أقرأ قواعد العربية وأتكلم أقول هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور، لكن متى يظهر علم العالم؟ كما يقول الشافعي رحمه الله: إنما العالم الذي يعرف الاختلاف، ليس العالم الذي يعرف الاتفاق إنه يقال أجمع على كذا، إنما العالم هو الذي يعلم الراجح في الاختلاف، فيقال أهل الكوفة قولهم كذا وأهل البصرة قولهم كذا والراجح كذا لا يخلف. فالعلم الحقيقي هو علم الاختلاف. فمن الثمرات اللي نفاش الطلبة من كتب الشيخ ناصر حية بملاحظة تصرفه التفريق بين الباطل والموضوع، لو كلاهما ساقط لا يحتاج به، لكن في فرق، وهو ان علماء الحديث جعلوا جل حكمهم على الموضوع اذا كذبه احد الرواة، يعني كان في راوي كذاب السند فألف هذا الحديث فيقوم يقول عليه موضوع، انما اذا شبه الحديث لصدوق صادق اللهجة لكنه سيء الحفظ يقول لك ضاف عشان يفرقه. المسألة مسألة صلاحية، ولكن لا مانع أن تجد أحد العلماء يضع التسمية هذه لتلك، يعني مثلا زي حديث من صلى بالليل حتى يجوب النهار، هذا كان شريك بن عبد الله النخعي وكان رجلا مزاحا يجلس في المسجد ويملي على الطلبة. قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف، فدخل ثابت بن موسى الزاهد من الباب، وسمي الزاهد لجهده وعبادته وورعه، فأول ما رآه شريف أحب أن يرحب به، فقال له: من صلى بالليل حسن وجوب النهار، يعني يقول له أنت كل الليل بتصلي عشان كده وجهك منور بيداعبه. فهو ثابت وجاي على الباب سمع السند كله من شريف، فظن لغفلته أن هذا هو الحديث، وهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما دعاه وقال من صلى بالليل حسن وجوب النهار، فظن أن هذا هو الحديث، فخرج ثابت بن موسى الزاهد من المسجد يقول: حدثني شريك، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجوب النهار. فهذا الحديث دخل على ثابت لغفلته، ما كذبه ولا افتراه، انما دخل عليه لغفلته. فالانسب لما نجي نحكم عن هذا الحديث ان نقول هذا باطل، لا نقول هذا موضوع، ليه؟ لانه ما كذبه، لكن ومع ذلك فمن العلماء من يقول في هذا الحديث موضوع. يعني العراقي في الالفيه يقول: والواضع ما بعضهم قد صنع عاد، من عندي نفسي هو وبعض واضع عاد، كلام بعض الحكماء في النسم يديه، ومنه نوع وضعه لم يقتضي مثل حديث ثابت من كسرت صلاته الحديث وهلة سرت. عايزين ايه؟ يعني اللي فيه بعض الوضعين وضع الاحاديث وضع عمال ثابت، ونوع اخر وضعه لم يقتضي وهو الغفل، واحد يبقى مغفل يدخل عليه حديث يظنه حديثا وليس بحديث، مثل حديث ثابت اللي هو ثابت بن موسى الزاهد من كسرت صلاته الحديث، يعني عجول الحديث يعني تتمة الحديث، وهلة سارت يعني كانت وهلة وغفلة منه لكنها سرت وخشت في الناس وتناقلوها، والكذابون سرقوا هذا الحديث وركبوا له أسانيد كثيرة حتى ان خفي امر هذا الحديث على القضاعي، فاورد هذا الحديث في مسند الشهاب وقواه بكثرة طرق، وما مش طرق اصلا بل كذابون ركبوا له أسانيد من عندهم، فلم يصل القضاعي لهذا وقوى الحديث بهذه الطرق، فممكن يوضع هذا مكان ذلك. لكن الجادة أن يقال في المكذوب الموضوع، ويقال في الذي أدخل على الراوي المغفل باطل، هذا هو الجادة المطروقة، لكن لا مانع أن تجعل هذا مكان ذلك. المهم غالب العلم الاستعمال، زي مثلا الحكاية التي يذكرها أهل الأدب في ترجمة الكسائي، أن الكسائي دخل على هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد متكئا، فلما دخل الكسائي عليه قال له هارون اجلس، قال بل اقعد يا امير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. فقال هارون فما الفرق بينهما؟ قال له القعود يكون من الوقوف والجلوس يكون من الاتكاء. يقال وكان متكئا فجلس، كما ورد في كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، مثل زي حديث الا وشهاده الزور الى اخر الحديث. لكن القعود يكون من ايه؟ يكون من قيام. ومع ذلك فالعرب تضع الجلوس من قيام، لكن ليس هذا هو الغالب من صنيعه، يرد الحكم للاغلب. فالحقيقه السيد الاحاديث الضعيفه قضيت فيها نحو سنتين من عمري اتامل واقرا واعيد القراءه مره واثنين وثلاثه حتى استطيع ان اصل الى احكام الشيخ الالباني المتنوعه المنكر والشاذ والضعيف، هل هي مجرد عبارات يختار الذي يعجبه ويحط على اي حديث، ولا هو يعني هذا الحكم. فالحقيقه اكثر شيء فتح عيني على مذهب العلماء المتقدمين هو السلسله الضعيفه. مش كده احنا بنقول لاخواننا العزيزين من يدرسوا علم الحديث لابد ان يهتموا بكتب التخاريج، كتب التخاريج مثل رواء الغليل، مثل التلخيص الحبير، مثل مصدر الراي، كتب التي تعنى بذكر تخريج الاحاديث والطرق وما الى ذلك. يقرا ويشوف العالم هذا ماذا يكتب في حكمه على هذا الحديث. بعد سنوات، بعد حوالي 10 سنوات تقريبا، بدات اتصل بالشيخ الالباني حفظه الله. كان جاء مصر لكن ما كان عندي خبر. جاء مثل الشيخ ناصر سنه 76 وحاضر في انصار السنه في عابدين. فالتقيت بالشيخ حفظه الله اول مره سنه 1407 لما رحلت الى الاردن، وكان ظهر لي في الاسواق بعض الكتب مثل تفصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب، كان ظاهر برضه استاذ خصائص علي بن ابي طالب الامام النسائي. فالمهم كان فيه طالب او محب غالي في حبه للشيخ ناصر، وهي الغلو لا يأتي بخير ابدا، هو الان عدو الشيخ ناصر. يعني انا لما ذهبت اليه كان بدا يتغير قليلا، لكن هذا كان فعلا مجنون الالبان كان. الشيخ ناصر ذكر في مقدمه مختصر الشمائل ان هو لما نزل الاردن هذا الاخ اخلى داره الشيخ الألباني وأهله، وذهب استأجر لنفسه دارا وظل 3 أشهر حتى بنى الشيخ الألباني دار التي يسكن فيها، وترك مكتبته وهو اللي كان بداخل الشيخ الألباني الأردن. فهذا هو الذي تطوع، هو الذي أخبرني قال أنا أعطيت كتبك للشيخ الألباني. فالشيخ الألباني كان عنده فكرة سابقة عني، وهذا هو الذي سهل لي أن ألتقي به، وإلا فيعني كانت المسألة صعبة جدا إذا لم يكن له معرفة بي. الحقيقة والله أخونا الرحلة إلى الشيخ الألباني أعظم شيء استفدته الأدب مش العلم، يعني فعلا بصاحبة العلماء مسألة ضرورية غاية الضرورة. صاحبة العلماء يعني أول ما شفت الشيخ ناصر قلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الأولى. أول ما رأيت خطر في بالي هذه العبارة، واضح على وجه المحيى السنة مدرة الحديث، واضح على الشيخ تواضعه الشديد وهضمه لحظ نفسه. يعني مثلا كلمة سويلدي أنا أول مرة أسمع هذا التصغير من الشيخ ناصر، لما كنت أسلم عليه قبل يده فكان يمتنع جدا، فقلت يا شيخ يعني أنت حققت أن يجوز تقليل يد العالم؟ قال العالم. وهل رأيت عالما؟ قلت له أنا أرى الآن، أرى الآن عالما. قال لا، إن مثلي كمثل القائل إن البغاة بأرضنا استنفرت. أنا طويل بعيد لا أنسى أبدا في الجملة أبدا كم أثرت هذه الجملة في ناشي مثلي. ومن آفات التأليف في الحداثة تنفخ، كان يرتفخ وتصور أنه مجرد ما يتعقب عالم أو يجد غلطة لعالم أنه صار رأسه رأس أكبر عالم. وهذه كانت موجودة عندي، يعني في بداية الطلب كانت موجودة عندي، وكنت أكون في غاية الفرح إذا وقعت على خطأ لعالم. ليه؟ لأن أنا سأتعقبه، ويعني كل مكان وأبين أن أنا برضو أيضا عالم وكذا. هذه الرحلة برغم أنها كانت قصيرة قرابة شهر إلا أنها كسرت هذا الأمر تماما عندي، والإنسان رجع واحتقر نفسه جدا يعني لما الشيخ ناصر يقول أنا طويل وعلم مع هذا التواضع. الحقيقة من أعظم ما استفدت من هذه الرحلة الأدب، وندمت يعني أن الإنسان لم يبقى في الأردن فترة طويلة يلازم الشيخ حتى يتعلم منها الأدب. لكن على أي حال جاء مجمل كلام على طلب الحديث الخاصة. كنا بنحضر في الجامع الأزهر على أستاذ عمود زي ما يقول أستاذ كرسي الآن، وكان في أعمدة، وأنا لحقت يعني هذه الحلقات في الجامع الأزهر على دكاترة في الأزهر في أصول الفقه وفي الفقه وفي القراءات وفي النحو. لكن للأسف طبعا يعني أشغال الحياة وكذا ما جعلتني أواصل في هذا الطلب، ليس في اختياراتي شيء أصلا يستحق الذكر، لكن أنا ذكرتها ربما يعني هذا الكلام عن الشخص الضعيف ربما يهدي يعني حائرا أو يرشد ظالما، والله أعلم. نعم، هو كان من الشيخ المطيعي والشيخ السابق، يعني تتلمذنا له في المعادي فترة من فترات، والباقين دكاترة في الجامعات غير معروفين. وأخذت قراءة ورش ليس كلها على خالد أستاذ قراءات، كان يدرسنا كتاب هداية المريد إلى رواية أبي سعيد. نعم، ورش المصحف. والله ما أدري، لكن الشيخ سيد سابق أنت عارف الكتاب فقه السنة، الشيخ سيد سابق صنفه وعنده 25 سنة. أي نعم، وهذا ملخص نيل الأوصار، يعني أنت لو نظرت فقه السنة هو ملخص كتاب نيل الأوصار. فالشيخ سيد سابق لم يكن له فيه ترجيح، يعني كشاب صغير وأحسن تلخيص نيل الأوصار وأحسن عرض القضية خلاص. مسألة تحسين الكتاب أو كده، أصلا أنت عارف الهمة بتفتر مع ارتفاع السن كده. نعم، لا ما قرأت عليه شيء. كنت أنا عامل برنامج أسئلة، كان عندي 200 سؤال في العلل وغامض يعني علم الحديث، مشكلات اللي عندي هذه طرحتها. نعم، سجل أكثر موجود من زمان حوالي 20 شريط.
جزا الله خيرا.